بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، وامتدادا لحديثنا عن التواصي بالحق وتفعيل دور الدعوة إلى الله عز وجل، فنحن الليلة نفتح ملفا من الملفات الخطيرة المهمة التي أغلقت وصارت في طي النسيان لأسباب كثيرة، قد تكون بسبب تهاون البعض في الدعوة إلى الله عز وجل، أو تكون بسبب الضغوط من الطواغيت والظالمين كما كان من النظام البائد الظالم عندنا هنا في مصر، أو يكون السبب في أحيان كثيرة جهل المسلمين بكيفية تحقيق هذه القضية المهمة والقيام بها. وقضية الليلة كما ذكرت لكم تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، وهي دعوة النصارى. دعوة النصارى كما بينت لكم، قد كان الكثيرون يتحججون ويتعللون بالخطر الأمني والضغط الأمني لمن يمارس هذا الباب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. أما وقد زال الظالمون وفتحت أبواب الدعوة على مصراعيها أو مصاريعها، فلم يبقى لنا عذر ولم تبقى لنا حجة ندلي بها بين يدي الله عز وجل حين يسألنا عن أهل الكتاب الذين هم بين أظهرنا ولم نتوجه إليهم بالدعوة إلى الله عز وجل. ألا فليقم كل واحد منا بدوره وواجبه نحو دعوة الإسلام ونحو دين الإسلام العظيم المجيد. وأغتنم الليلة لذكر قصة لإسلام أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، وهو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميرقي، مولود سنة 756 متوفى سنة 832 من الهجرة النبوية. وكان قبل الإسلام يعرف بالقس إنسلم تورميدا، وكما ذكرت هو من أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، وله كتاب من الكتب المهمة لمن يشتغل بالرد على النصارى وبيان حججهم الباطلة وتفنيد حججهم الباطلة، كتابه بعنوان تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. ملخص هذه القصة: في الوقت الذي كان الصليبيون يكرسون جهودهم في نشر النصرانية المحرفة في ربوع الأندلس بعد نفي المسلمين منها، نعلم أن الإسلام فتح الأندلس وظل فيها 8 قرون وأكثر حتى بدأ النصارى في تهجير المسلمين من هذه الربوع وصبغها مرة أخرى بالصبغة النصرانية الكافرة، لعلهم في هذه الأيام يتهمون المسلمين بتهجير النصارى من بعض المدن عندنا هنا مثلا في الأسكندرية، وهذه طريقتهم وليست طريقة أهل الإسلام. كان النصارى الصليبيون يكرسون جهودهم لنشر النصرانية في ربوع الأندلس بعد نفي المسلمين منها. في هذا الوقت شرح الله صدر رجل من أكبر علمائهم للإسلام، فأسلم وجهه لله واستقام على طاعة الله وجاهد بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل، وهو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميرقي الذي كان قسيسا يدعى إنسلم تورميدا، اشتهر بعد ذلك بالترجمان، لأنه لما مضى 5 أشهر على إسلامه قدمه السلطان في الديوان لقيادة البحر، يعني قيادة الغزو أو الغزوات في البحر، وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية. ومن ألقابه عند العوام سيدي تحفة، وذلك نسبة إلى كتابه الشهير تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، فكان الناس يعرفون هذا الرجل واشتهر بينهم بقولهم سيدي تحفة، سيدي تحفة يعني. هذا الكتاب الذي كان بمثابة ضربة قوية على بنيان النصرانية كتبه عالم من أكبر علماء النصرانية في عصره باعتراف أهلها وشهادتهم، وافتتحه بذكر قصة إسلامه والتي نختصرها فيما يلي، فلنصغ إليه الآن وهو يحكي لنا بداية هدايته وكيف حرر الله قلبه من رق الشرك والكفران وشرح صدره للإسلام فكان على نور من ربه. كونوا معي بأفئدتكم وعقولكم وآذانكم وانتبهوا لتفاصيل هذه القصة القيمة. يقول الشيخ رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة ميرقة أعادها الله للإسلام، أعادها الله للإسلام لأن المسلمين كانوا قد فتحوها في سنة 290 هجرية ثم تغلب عليها الكفار بعد ذلك وخربوها. يقول: وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين يشقها واد صغير، وهي مدينة متجر ولها مرساتان اثنتان عجيبتان ترسو بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة. يعني مدينة بها اثنتان من المواني ترسو بهما السفن، والمدينة في جزيرة تسمى باسم المدينة ميرقة، وأكثر وغاباتها زيتون وتين. يقول: وكان والدي محسوبا من أهل حاضرة ميرقة، الحاضرة اللي هي ضد الإيه؟ البادية، ولم يكن له ولد غيري. ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين، وهذه قضية يغفل عنها كثير من المسلمين، وهي قضية أهمية المربي في حياة أطفالنا. كثير من الآباء لا يستطيع أن يؤثر في ولده التأثير المطلوب، فإذا أسلمه للمربي كان له أعظم الأثر في تربية وإصلاح أخلاق الولد ودين الولد، لأن العلاقة التي بين الوالد وابنه بسبب طول المساس ربما يكون الأثر ضعيفا. فنريد أن نحيي مرة أخرى دور المربي في تربية أبنائنا وإصلاح أبنائنا. هذا تقريبا قلما تقرأ قصة عالم من العلماء إلا وتجد في حياته دور المربي بارزا واضحا وأثره بينا. يقول: أسلمني والدي إلى معلم من القسيسين قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، حفظ أكثر من نص الإنجيل، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم ارتحلت من بلدي إلى مدينة لا ردة من أرض القسطلان، وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر، نقل لمدينة تانية عشان يستزيد من العلم. وبهذه المدينة تجتمع طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى 1000 رجل أو 1500، يعني كثير عددهم وحريصون على تعلم علم النصرانية، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. يقول: فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة 6 سنين، ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازما لذلك مدة 4 سنين، ثم ارتحلت إلى مدينة بلوني من أرض الأنبردية، وهي مدينة كبيرة جدا، هي مدينة علم عند جميع أهل ذلك القطر، ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد من 2000 رجل يطلبون العلوم، ولا يلبسون إلا الملف الذي هو صباغ الله. الملف يعني كاللحاف يلتفون به، ملابس خاصة يلبسها هؤلاء الطلاب حتى يكون ظاهرهم متساوي، لا أحد يلبس سوى هذه الملابس، ويظنون أنها ملابس لها قداسة معينة عندهم، فيقولون هي صباغ الله، من الصبغة يعني، وكأنها تصبغ بمادة أو بصبغ له قداسة عندهم. يقول: ولو يكون طالب العلم منهم سلطانا أو ابن سلطان فلا يلبس إلا ذلك، يعني الكل إيه؟ سواسية، كله لازم يلبس الإيه؟ الزي الموحد ده. ليمتاز الطلبة عن غيرهم. يقول: فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدر، اسمه نقلاو مرتيل، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية، فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، وصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه، يعني يبعثوا له الأسئلة عشان يستفتوه، ومع الأسئلة دي يبعثوا إيه؟ هدايا. يقول: ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك، يعني هو عندما يقبل الهدايا هذا فيه شرف لإيه؟ لهم هم. يقول: فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى صيرني من أخص خواصه. لعل هذا الذي ترونه من الأدب والحرص على العلم والقراءة قد اكتسبه هؤلاء من المسلمين، لأنهم كانوا في أوج رفعة الدولة المسلمة وانتشار الكتاتيب وتعلم القرآن وتعلم العلوم الشرعية والقراءة على العلماء، وهذا لم يكن معروفا عندهم بهذه الصورة ذي قبل. يقول: لم أزل أتقرب إليه بخدمته، وهذا علامة وعنوان فلاح الطالب أن يعتني بخدمة الشيخ ويقدر الشيخ ويعرف له مكانته، فيكون له القدر في قلب الشيخ بضوابط الكتاب والسنة بلا شك، يعني ليس عندنا كهنوت وليس عندنا نحو ذلك من الأحكام التي عند النصارى، ولكن هو حرص على خدمة هذا الرجل حتى يحصل منه الكثير من العلم. يقول: وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، يعني بقى هو إيه راجل إيه راجل واصل بقى الكل في الكل، وصير جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثني من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه، يعني حجرة صغيرة جدا فقط هي التي رفض أن يعطيه إيه مفتاحه. لعل هناك سر في هذه الإيه الحجرة، كان يخلو فيها بنفسه، والظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت تهدى إليه، والله أعلم. هو مش كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. يقول: فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين، خدمة العلماء وملازمة العلماء لتحصيل العلم، هذه شعار أهل الإسلام. ثم أصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن حضور مجلس أقرانه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام، ده على حد قوله في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقليط، يعني من بعد مين؟ من بعد عيسى عليه السلام يأتي نبي اسمه البارقليط. وردت هذه الكلمة في الهامش، يقول الدكتور محمد إسماعيل، وردت هذه الكلمة في الأناجيل مرة بلفظ المعزي ومرة بلفظ آخر وهو بارقليط، وهي تعريب لكلمة بيركليتوس. وقد حصل نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب النجار ودكتور قارلو لينو حول هذه الكلمة. يقول الدكتور عبد الوهاب: ثم قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، يعني عارف إيه معنى الكلمة، فقلت له: ما معنى هذه الكلمة؟ فأجابني بقوله: إن القصص يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت له: إني أسأل الدكتور الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسيسا، قال: أنا بسألك أنت بسألش الإيه القساوسة. فقال: إن معناها، اسمعوا بقى معناها إيه، إن معناها الذي له حمد كثير، يعني صاحب المحامد الكثيرة، وده إيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد، يعني على صيغة أحمد يعني؟ فقال: نعم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال لي: أنت تحفظ كثيرا، يعني أقره على هذا الأمر. فعندهم في كتبهم ما زالت هذه الكلمة موجودة، ولكنهم يحرفونها حتى لا يكون منهم إقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في إيه في أناجيلهم، بل هناك ما يقرب من 100 موضع فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وما زالت إلى الآن موجودة، ولكن هم لا يريدون أن ينشروا ذلك بين الناس. المهم هؤلاء الطلاب جلسوا يتناقشون في هذه الكلمة، ما معناها، ما معنى كلمة البرقليط؟ فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. يعني ما وصلوش لإيه؟ ما وصلوش لحاجة. فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور، هو هنا لخبط، قال الشيخ، هو مش شيخ، هو يقصد الإيه؟ القصة يعني. فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ يعني ما أنا ما حضرتش، اتكلمتوا في إيه؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم البرقليط، وأن فلانا قد أجاب بكذا وأجاب فلان بكذا، وسردت له أجوبتهم. فقال: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت: بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل، يعني ذكر له جوابا هو قاله نقله عن بعض القضاة في تفسير الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، يعني إجابتك إيه؟ قريبة أنت. وفلان أخطأ، وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله. مش هو اللي انتوا ايه توصلتوا ليه؟ لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. يعني عايز يقول انت بقالك 10 سنين وإيه؟ قال: فبادرت إلى قدميه أقبلهما، نزل على رجليه يبوس رجليه، وقلت: يا سيدي، قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد، ولي في خدمتك 10 سنين، حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم. فين طلاب العلم المسلمين يتعلموا؟ نحن أولى بهذا وعندنا هذا في الإسلام، ولكن تقصير كبير يقع. يعني الشيء بالشيء يذكر، اتصل بي أخ منذ يومين، فأول ما فتحت الخط قال: لو كنت تحب الله ورسوله لحضرت الدرس. أنا عندي درس يوم الاثنين، اعتذرت بسبب المرض. فأول ما كلمني، أول ما هاتفني، قال لي: لو كنت تحب الله ورسوله لحضرت الدرس. كده إيه؟ خبط لازم كده، طص كده. قلت له: لو كنت تعلم أنت أني كنت عند الطبيب لعذرتني. ما بقاش عارف يقول إيه. قلت له: أنت تعلم أني لا أحب الله ورسوله؟ شوف مكالمة أبكتني فعلا. يعني ليه الغلظة بتاعت الإخوة دي؟ يقول لي: لو أنت بتحب ربنا وتحب الرسول كنت جيت الدرس. يعني يقول لي: أنت ليه تغيب؟ طب أنا ممنوع من الحركة يا سيدي، واخد راحة 10 أيام، أعمل إيه؟ أخد بالك، الله المستعان. فالإخوة لازم يبقى عندها نوع من الإحساس ونوع من الإعذار، أنت لا تدري. وبفضل الله تعالى هذه تعلمتها من الشيخ ياسر حفظه الله، لا أحب أبدا أن أؤخر دروسي ولا أن أنقطع عن الدروس. الشيخ كان في عمرة الأسبوع اللي فات، وأتى من العمرة على الدرس في القاهرة. يعني الواحد منا عندما يأتي من العمرة يذهب إلى إيه؟ أولاده. الشيخ أتى في القاهرة ونزل على الدرس، يعطي درسا بعد المغرب ودرسا بعد العشاء، وبعد الدرسين يسجل في قناة الخليجية، ثم في نصف الليل يرجع إلى أهله على الفجر. نتعلم فعلا من سير هؤلاء، نسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يمتعنا بطول أعمارهم وينفعنا بعلمهم وأن نقتدي بهم في هذا الخير. فالحمد لله أنا لا أحب أن أعتذر عن الدروس، ولكن ماذا تفعل؟ يعني لا ضرر ولا ضرار. الشاهد أن هذا الرجل، انظر كيف يتملق الشيخ حتى يحصل منه الإيه؟ العلم وهذه المسألة بالذات. فقال: لعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم، اللي هو تفسير إيه؟ البرقليط. فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي، والله أنت لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي، أنت تعز علي يعني، وانقطاعك إلي في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين. قال له: أنا خايف أقول لك الكلمة دي فتبدأ تقولها، الناس تسمعها منك يعملوا فيك إيه؟ يقتلوك حالا. فقلت: يا سيدي، والله العظيم وحق الإنجيل، ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك، مش هقول ولا كلمة إلا ما أنت تأمرني. فقال لي: يا ولدي، إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين، وهل يغزونكم أو تغزونهم، لأختبر ما عندك من المنافرة للإسلام، يعني عندك نفرة وكره للإسلام ولا عندك حب يعني. فاعلم يا ولدي أن البرقليت هو اسم من أسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي معناها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من إيه؟ من قبلك. هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخفون ذلك ولا يريدون أن ينشروه بين الناس. وعليه نزل الكتاب الرابع للتوراة والإنجيل والزبور والإيه والقرآن. يقول المذكور على لسان دانيال عليه السلام، وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه، وأن دينه هو دين الحق، وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. إيه السؤال الطبيعي اللي هو يسأله ليه بعد كده؟ صح، يقول له: طب أنت ليه ما أسلمتش؟ فقلت له: يا سيدي، وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ قال: يا ولدي، لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. الكلام ده شوف من سنة كام احنا قلنا؟ 800 وكام؟ ها؟ 756 ل832 وفاته. يعني شوف من 756 قول مثلا 800، ودلوقتي احنا كام؟ يعني شوف التبديل عندهم من امتى؟ من سنة 800 وقبل ذلك بلا شك. يقول: ولكن بدلوا وكفروا. فقلت له: يا سيدي، وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي، بالدخول في دين الإسلام. قلت: وهل ينجو الداخل فيه؟ قال: نعم، ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي، إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ ليه أنت ما دخلتش الإسلام؟ فقال: يا ولدي، اسمع بقى، إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام وشرف نبي أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن عظمي، ولا عذر لنا فيه، بل هو حجة الله علينا قائمة. ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. يعني عايز يقول له إيه؟ أنا خلاص بقيت إيه؟ عندهم لي مكانة ووجاهة والأموال والخزائن، فأنا أترك كل هذا. وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت. وهب أني نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين، فأقول لهم: إني جئتكم مسلما. يعني لو أنا أسلمت ورحت للمسلمين قلت لهم أنا إيه؟ أنا مسلم. فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. إحنا هنقول له كده. يقول: فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا. لا يحصل. عشان كده الشيخ محمد بيعلق يقول إيه: هذا خيال فاسد وسوء ظن بخير أمة أخرجت للناس، وجهل بسماحة الإسلام ونظامه الاجتماعي الرائع المبني على التكافل والرحمة والإحسان إلى الخلق وحفظ حقوقهم ورعاية قدرهم. هذا إذا كانوا باقين على دينهم، فكيف بمن انضم إليهم مسلما لله عز وجل شهادة الحق؟ يعني عايز يقول ده احنا بنعمله مع الناس حتى لو هو كافر، ما بالك لما يدخل الإيه؟ الإسلام. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان يوصي عماله فيقول: وانظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبر سنه، قد كبر سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت المال ما يصلحه. يعني الناس الكبيرة العواجيز دي حد معهوش يدفع الجزية، انت تدفع له فلوس وتديله. هذا ديننا. يقول ثم قال: وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. ينفع؟ هو عايز يقول أنا على الدين اللي ما إيه اللي ما تحرفش وما تغيرش ولم يبدل، لكن هذا نسخ بإيه؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينفعه ذلك، لأن المسيح عليه السلام قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذي لم يؤمن بأحمد قد كفر بعيسى، لأن عيسى بلغ أنه سيأتي رسول اسمه أحمد، بل النصارى كفر لأنهم كفروا بعيسى وكذبوه، هذه واحدة، ثم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت له يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ قال له أنت تقول له روح أدخل الإسلام؟ فقال لي إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك، ولا أقدر على نفعك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني فإني أجحده. هتيجي بعد كده تقول ده هو وكان، هقول أنا ما إيه معرفوش، فإني أجحده، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي، كلامي أنا مسموع لكن أنت كلامك إيه مش مسموع، وأنا بريء من ذلك، إن فهت بشيء من هذا تفوهت يعني. فقلت يا سيدي أعوذ بالله من سريان الوهم لهذا، وعاهدته بما يرضيه. قال ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته، فدعا لي عند الوداع بخير، وزودني بخمسين دينار ذهبا، وركبت البحر منصرفا إلى بلدي مدينة ميورقة، فأقمت بها مع والدي ستة أشهر، ثم سافرت منها إلى جزيرة صقلية وأقمت بها خمسة أشهر، وأنا أنتظر مركبا يتوجه لأرض المسلمين، عايز يسافر للمسلمين كي يعلن إسلامه، هو قد أسلم بالفعل في حينه لكن يريد أن يعيش بين المسلمين. قال فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس فسافرت فيه، وأقلعنا قرب مغيب الشفق، فوردنا مرسى تونس قرب الزوال. فلما نزلت بديوان تونس وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى، يعني اللي إيه اللي عارفينه بقى في تونس عارفين إن هو إيه رجل كبير عندهم، أتوا بمركب وحملوني معهم إلى ديارهم، وصحبتهم بعض التجار الساكنين بتونس أيضا، فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش أربعة أشهر. وبعد ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى، يعني في السلطان بتاع المسلمين واحد بيتكلم بلساننا إحنا، وكان السلطان أنذاك مولانا أبا العباس أحمد رحمه الله، فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المذكور رجلا فاضلا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب، وكان طبيبه ومن خواصه، كان طبيب للسلطان من خواص السلطان وبيعرف يتكلم بلسان الإيه وهو مسلم. يقول ففرحت بذلك فرحا شديدا، وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب فدللت عليه واجتمعت به، وذكرت له شرح حالي وسبب قدومي للدخول في الإسلام، حكى له الإيه قصة كلها. فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بأن يكون تمام هذا الخير على يديه، ثم ركب فرسه وحملني معه لدار السلطان ودخل عليه، فأخبره بحديثي واستأذن لي فأذن لي، فمثلت بين يديه، فأول ما سألني السلطان عن عمري فقلت 35 عاما، ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته، فقال لي قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله. فقلت للترجمان اللي هو بيترجم يعني هو الطبيب المذكور اللي هو يوسف ده، قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه. قال له أنا لو طلعت من دين النصارى ودخلت عندكم في الإسلام هيقعوا في يقول لك حطوا علي يعني هيشتموني ويقولوا كذا وكذا، وترك النصرانية عشان وعشان، واضح؟ فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضراتكم من تجار النصارى وأحبارهم وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي، وحينئذ أسلم إن شاء الله. يعني هو يقول اذهبوا إليهم أولا واسألوهم عني، وبعد أن تسمعوا حالي ووصفي بعد ذلك إيه يذكركم بإيه ده؟ أيوة بقصة سيدنا عبد الله بن سلام لما أراد أن يسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، أخي بالك يعني حيبهتوه يعني حيقولوا عليه ما ليس فيه، لما دخل على النبي وقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت اليهود أني سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في نفس الكلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم وأني جئتكم بحق، أسلموا. قالوا: ما نعلمه، ما نعرفش الكلام ده. فعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك، ثم قال لهم: فأي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ ما قدره عندكم؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، يعني شيء غير متوقع مستبعد. وكان عبد الله بن سلام فين؟ وراء الايه؟ الستر وراء الستارة. فقال: يا ابن سلام اخرج عليه، اطلع. فخرج اليهم فقال: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله حقا وانه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. قالوا: انتوا ايه؟ ثم قالوا فيه: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. عملوا ايه؟ قلبوا الايه؟ الكلام اللي كانوا قايلينه فيه لسه ما فيش في نفس الايه، في نفس المجلس. فهذا الشيخ اللي هو ابو عبد الله هذا يعني يريد نفس الشيء حتى لا يسب ويشتم ونحو ذلك. فقال له: انت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين اسلم. ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه، يعني حجرة يعني. فلما دخل النصارى عليه قال لهم: ما تقولون في هذا القسيس الجديد؟ الرجل لسه جاي جديد الذي قدم في هذا المركب. فقالوا: يا مولانا، هذا عالم كبير في ديننا. أي حاجة إيه؟ وقالت شيوخنا: إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في ديننا. فقال لهم: وما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك، وما يفعل هذا أبدا. فلما سمع ما عند النصارى بعث إلي، فحضرت بين يديه وشهدت شهادة الحق بمحضر النصارى، فصلبوا على وجوههم. عارفين الطريقة بتاعتهم؟ صلبوا على وجوههم وقالوا: ما حمله على هذا إلا حب التزويج. هو عمل كده عايز إيه؟ يتجوز واحدة مسلمة. فإن القسيس عندنا لا يتزوج. قالوا إن الإيه؟ الكنيسة بتحرم عليهم الإيه؟ الزواج. فهو عمل كده عشان إيه؟ مع إن عندهم يعني تحريم الزواج على القصص والرهبان والراهبات، وهذا أدى إلى الفسق والفجور وانتشار الزنا بينهم. حتى قام بعضهم اللي هو مارتن لوثر بروتستانتي في القرن السادس عشر، قام بثورة على الكنيسة. من ضمن آرائه في الإصلاح إنه ذكر أن من فساد الدين عندهم أو أسباب ذلك عدم الزواج، وأن المنع منه لم يكن في المسيحية في عصورها الأولى، فقرر حقهم في الزواج وتزوج هو فعلا مع أنه من رجال الدين عندهم، وكان زواجه من راهبة. فهذا موجود عنده، موجود عند بعض مناهجهم يعني، أو في بعض مناهجهم. وخرجوا مكروبين محزونين. قال: فرتب لي السلطان رحمه الله ربع دينار كل يوم. شوف بقى التاني اللي كان بيقول ايه ضعت فيه ده، والتاني كان عجوز وده قوي، كان المفروض بقى القوي اللي يقول له روح ايه، روح اشتغل وتكسب. لا، رتب له ربع دينار كل يوم. وزوجني ابنة الحاج محمد الصفار، فلما عزمت على البناء بها أعطاني 100 دينار ذهبا وكسوة جيدة كاملة. 100 دينار، الدينار دلوقتي 400 جنيه، يعني حاجة كثيرة أوي. فبني وولد لي منها ولد سميته محمدا تبركا باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الشيخ عبد الله في ذكر طرف من أخبار الدولة الحفصية التي خدم في ديوانها، ثم أردفه بأبواب 9 كشف فيها هوية كتاب الأناجيل 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وأكد أنهم ليسوا من حواري المسيح في كتابه اللي هو تحفة القريب بأدلة علمية دقيقة، ثم ناقش في الكتاب قضايا التعميد اللي هو التغطيس يعني، والتثليث والأقانيم والخطيئة الأولى والعشاء الرباني وصك الغفران وقانون الإيمان، وفند ذلك كله بنصوص الأناجيل وأدلة العقل الصريح، ثم أثبت في كتابه بشرية المسيح عليه السلام ونفى ألوهيته المزعومة، ثم عرض التناقضات في نصوص الأناجيل المحرفة ثم تعرض لما يعيبه النصارى على المسلمين كزواج العلماء والصالحين والختان والنعيم الحسي في الجنة. ولكن المؤمنين بيقولوا ان في اكل وشرب في الجنة وجواز وبتاع، مش عاجب بيعيبوا علينا يعني كده، واخد بالك؟ ثم ختم كتابه بإثبات نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان فضله ومنزلته بنصوص من التوراة والإنجيل، بيستدل على نبوة الرسول بنصوص منين؟ التوراة والإنجيل. وهذا الكتاب طبع أكثر من مرة، لو تحفة القريب في الرد على أهل الصليب، وأول مرة طبع فيها الكتاب أو الطبعة الأولى يعني في سنة 1988، هو موجود في الأسواق ومطبوع. يقول الشيخ: فهذا طرف من سيرة هذا الشيخ وجهاده بقلمه ولسانه في سبيل الله عز وجل. أما جهاده بيده فقد اشترك في جهاد بني جلدته من الكافرين، بعدما أسلم بقى يطلع يجاهد الإيه؟ مع المسلمين ضد النصارى، وفي حملة الأسطول الحفصي على جزيرة صقلية سنة 796 هجرية، وكان يتولى منصب القائد البحري. وهناك بعض الروايات أنه استشهد أو قتل في بعض الغارات الصليبية على تونس، ولعل هذا شرف يضاف إلى سجله الناصع في خدمة الدين أنه يحسب إن شاء الله، نحسبه كذلك من الشهداء. إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين في لجج الظلام ودياجير الجهل، ويحرر عقولهم من أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقا ولا أجلا، ويهدي الحائرين الباحثين عن الحقيقة التي هي أقرب لأحدهم من حبل الوريد. إنها حجة على الجاحدين المعاندين الذين غلقوا أعينهم وجعلوا أصابعهم عليها ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة. الدنيا شمس ونور، هو غمض عينيه وحط إيه؟ إيده عليها، يقول لك لا الدنيا الشمس مش موجود. وده حال النصارى الآن، يعني أدلة التوحيد مبثوثة كالماء والهواء. وفي أي كتاب أنت تستطيع أن تأخذ بعض الأدلة وتناقش، كما سأوصيكم ببعض الكتب إن شاء الله بعد قليل. هؤلاء جعلوا أصابعهم على أعينهم ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة وأن الدنيا ظلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولعلكم تسمعون أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في هذه الأيام حسب إحصائيات الغرب ليست إحصائيات المسلمين. أكثر دين ينتشر على مستوى العالم الإسلام، فالحمد لله رب العالمين. لذلك أحببت أن أفتح هذا الملف، ملف دعوة النصارى، لننتبه لهذا الأمر الخطير. لعلك ببعض الكتيبات القليلة السعر تتكلم مع بعضهم فيسلم، أو تأخذه حتى وتجلس به مع بعض الدعاء حتى يشرح الله عز وجل صدره للإسلام، ولعلك بإحسان المعاملة فقط يحب دين الإسلام ويحب الدخول ويرغب الدخول في الإسلام. ولعلمكم أيضا كثير من النصارى يدخلون الإسلام في مصر كل يوم تقريبا، لا يمر يوم إلا وتدخل أعداد غفيرة من النصارى في دين الإسلام، بل بعض الإحصائيات تقول لو مرت 5 سنوات على هذا الحال لانقرض عدد النصارى في مصر بالكلية بفضل الله تعالى. الكتاب ذكرته أكثر من مرة، وهو تحفة القريب في الرد على أهل الصليب. وهناك كتاب بعنوان مناظرة بين الإسلام والنصرانية، دكتور جميل غازي رحمه الله. هذه المناظرة أسلم القساوسة الذين حضروها حوالي 14 قسيس، ذهب إليهم الدكتور جميل غازي إلى السودان وناظرهم خلال عدة أيام. بعد انتهاء المناظرة أسلم الجميع بفضل الله تعالى، حوالي 14 قسيس. فطبع الكتاب تحت عنوان مناظرة بين النصرانية والإسلام، الدكتور جميل غازي رحمه الله، محمد جميل غازي. وهناك كتاب محاضرات في النصرانية، محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة رحمه الله من مشايخ الأزهر، محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة. يبقى قلنا تحفة القريب، وقلنا محاضرات في النصرانية شيخ أبو زهرة، وقلنا مناظرة بين الإسلام والنصرانية محمد جميل غازي، وهناك كتب أخرى كثيرة ككتاب مثلا النصرانية إلغاء العقل، يعني أشياء كثيرة جدا تؤخذ عليهم عندما يناقش أحدهم فيها لا يستطيع أن يجيب. فأنت بالإحسان وحسن المعاملة وإقامة الحجة لعلك بإذن الله تعالى يهدي الله عز وجل على يديك هؤلاء، فيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة حاضر أنك أسلم على يديك فلان وفلان، وهذا ليس ببعيد على الله، والله لو صدقنا وأخلصنا واستعنا بالله سبحانه وتعالى. وربما يكون هذا العمل ليس في ميزان حسنات أحد منا، يعني فعلا لو سألنا دلوقتي هل في حد قاعد أسلم على يديه كافر؟ فيه تقريبا ما فيش. طب ما دي ده عمل جديد احنا ما عملناهوش. ها والله الموضوع عايز وقت بلا شك، لكن نحن كل هذا مردود عليه من آلاف السنين، يعني حتى وإن واجهوك ببعض الشبه هذه الشبه قتلت بحثا وردا. يعني ابن القيم، انظر لابن القيم من سنة 700 وكم، ومع ذلك له كتاب إرشاد الحيارة في الرد على النصارى، اسمه إيه؟ اسمه هداية الحيارة، هداية الحيارة في الرد على النصارى، أو يعني أمور مقتولة في البحث ليست بجديد. طب بس خلي التوسع بعد إذنك، كل الكلام ده مردود عليه، فأنت لو حبيت تتوسع زي ما قلت لك نبدأ نتناقش سويا كيف تكون وكيف تدعو نصرانيا، لعل هذا إن شاء الله يكون فيه نفع كبير. الكتب مرة أخرى، كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة، محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة، محمد أبو زهرة، وكتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية دكتور محمد جميل غازي، محاضرات بين مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وكتاب صاحب القصة اللي هو تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وفيه القصة التي ذكرتها لكم الليلة موجودة في هذا الكتاب في مقدمته بتفاصيل أكثر، وقد اختصرها الدكتور محمد إسماعيل في رسالة بعنوان سيدي تحفة، هذه الرسالة وهي مأخوذة من الكتاب الأصلي اللي هو تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في خدمة دينه وفي طاعته، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.